شرحنا نمرة واحد وهو أهم وأول كل شيء، أنه يحتاج إلى كلمة الله وتحدثنا عنها، وخدت منحنى قليل وتحدثت عن أهمية كلمة الله في حياة الشخص الذي يريد أن يساعد الآخرين. لكن هذا العنوان لا يتحدث عن الأشخاص الذين يريدوا أن يساعدوا الآخرين فقط، لكنه يتحدث عن الإنسان المسيحي أيا كان، اليوم وكل يوم في الكنيسة. إذن أنا لا أتحدث فقط لمن يريد أن يساعد الآخرين، لكن أتحدث عن احتياج الإنسان المسيحي بصفة عامة. أهم وأول كل شيء يحتاج إليه هو كلمة الله. نمرة 2، الاحتياج الثاني للإنسان المسيحي في الكنيسة اليوم هو وجود قدوة، وجود مثل. الرب يسوع قال تعلموا مني، الرسول بولس قال تمثلوا بي. تعلموا مني، تمثلوا بي، هنا القدوة، هنا المثال. الرسول بولس قال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. الرسول هنا يتجرأ ويقدم نفسه قدوة ومثالا للإنسان المسيحي. بالطبع هذا المثال الذي يقدمه الرسول هو مبني على تمثله هو أولا بالمسيح، لكن بعدما يتمثل هو بالمسيح لابد أن يقدم نفسه قدوة ومثالا للإنسان المسيحي الآخر. عندي هدف أريد أن أصل إليه من هذا الاحتياج الثاني، وسوف أصل إليه سريعا. الرسول بولس أوصى تيموثاوس في تيموثاوس الأولى، قال له لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة. هنا الكلمة السحرية، كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. ليس فقط بولس قدوة، لكن تيموثاوس لابد أن يكون قدوة، وكل شخص في الكنيسة لابد أن يكون قدوة لمن حوله. وبعدها في عدد 13 مباشرة يستكمل الحوار مع تيموثاوس قائلا له إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. ويختلف اللاهوتيون هنا، وهذه نقطة غير هامة، في كلمة القراءة، هل يقصد أنه يقرأ الكتاب المقدس علانية أمام الشعب، أم يقصد أن تيموثاوس نفسه يعكف على قراءة الكتاب المقدس بينه وبين نفسه، وأيضا قراءة الكتب التي تحكمه إلى الخلاص. أيا كان هذه كلمة لا تهمنا هنا، لكنه يقول له إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم، وهنا الكلمة الهامة، الوعظ والتعليم. وهنا ربط واضح وعلاقة أساسية في ذهن الرسول بولس وفي ذهن الكتاب المقدس بين القدوة وبين تعليم كلمة الله. لكما أستطيع أن أعلم كلمة الله لابد أولا أن أتأكد أني مثالا. القدوة تأتي من حياة بارة طاهرة أمام الله، وليس من منصب، وليس من اختيار بشري، وليس من دراسة لاهوتية معينة، وليس من تعيين إنسان، وليس حتى من تعيين نفسي، ليس من سعي شخصي. القدوة تأتي أولا عندما يختار الله الإنسان ثم يقدسه، لابد أن يختاره ثم يقدسه. هنا فقط يستطيع أن يبدأ هذا الإنسان في أن يعيش حياة بارة طاهرة، عندئذ فقط يمكن أن يكون قدوة. وهنا يؤكد الرسول بولس على العلاقة الشرطية بين القدوة وبين تعليم أو تعلم كلمة الله، عندما قال له أيضا في نفس السياق، قال لتيموثاوس: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. إذن لابد أن يلاحظ شيئين: نفسه، حياته، تمثله بالمسيح، ويلاحظ الشيء الآخر هو التعليم. هنا يقدم لنا الرسول العنصرين اللذين يحتاجهما الإنسان المسيحي في الكنيسة اليوم وكل يوم، إنه يحتاج إلى كلمة الله ويحتاج إلى القدوة. وأي خلل في أحدهما يحدث خلل في الإنسان المسيحي والمسيحية. أي خلل في أحدهما لابد أن يحدث خلل في جسد المسيح. عندما أركز فقط على كلمة الله وأقول أنها هي فقط التي سوف تفعل ما ينبغي أن يفعل، لكن حياتي لا تشهد عن اتباع حقيقي للمسيح، إذن أنا أخليت بكلمة الله. يؤكد الرسول فكرته عندما يقول ويستكمل ويؤكد، وكأنه لا يريد أن يترك النقطة بدون أن يزرعها زرعا في أذهان الكنيسة عبر التاريخ، يستكمل ويقول: لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. كأنه لكي ما أخلص شخص وأساعد شخص لابد أن ألاحظ نفسي وأكون قدوة. لماذا لم يتوقف الرسول بولس عند كلمة الله فقط وقال لتيموثاوس: اكتفي يا تيموثاوس بكلمة الله، لا يهم حياتك، لا يهم ما تفعل، لا يهم ما تقول، ما دام فتحت الكتاب المقدس وما دام قلت كلمة الله فالخلاص سوف يحدث. الرسول بولس يقول: لا، الخلاص لن يحدث. النتيجة الحتمية لوجود العنصرين، الكلمة والقدوة، النتيجة الحتمية هي الخلاص. إذن ماذا نقول؟ نقول أن الإنسان المسيحي يحتاج أول كل شيء اليوم وكل يوم إلى كلمة الله، ويحتاج ثانيا، ثاني كل شيء، أن تنقل له هذه الكلمة من معلم، من مرشد، من قائد، قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إنسان يستطيع أن يقول لي من يعيش معه: تمثل بي، تعلم مني. يا له من أمر صعب، وصعب جدا. أن يصل إنسان إلى هذه الحالة، حالة القدوة، يستطيع أن يقول لإنسان آخر: تعلم مني وتمثل بي كما أنا بالمسيح. لكن الأمر اللي أصعب منه هو المأزق الذي وضع الله نفسه فيه. لقد وضع الله نفسه في مأزق، وأرجو أن تسامحوا اللغة. الله وضع نفسه في مأزق عندما قرر أن يستعمل الإنسان في نشر الخلاص. يا له من أمر صعب، وصعب جدا أن تعتمد كلمة الله وشفاء الله ومعونة الله، أن تعتمد كلمة الله في نقلها وتوصيلها على الإنسان الذي ينبغي أن يكون أولا قدوة. إذن حامل الرسالة هام جدا في عملية توصيل الرسالة. حامل الرسالة، حامل الكلمة، هو عنصر هام وأساسي في عملية الخلاص. وإلا لما صلى المسيح وطلب من تلاميذه أن يصلي: اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. شايفين المأزق؟ أنار المأزق؟ رب الحياة، من يستطيع أن يحدث الخلاص في طرفة عين لكل البشرية، لكل البشرية في طرفة عين، رب الحياة. وبعدما فعل ما ينبغي أن يفعل، وهو أن يقدم نفسه ذبيحة، فلم يبقى بعد شيء، وقال: قد أكمل. رب الحياة يصلي للآب أن يرسل فعله. يا للمأزق. الرسول بولس يؤكد على فكر الله في الكتاب المقدس في أهمية حامل الرسالة. في رسالة رومية 10، ويقول: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، وذكرنا هذا العدد المرة السابقة، أن الخلاص بكلمة الله. ثم يستكمل الرسول في بلاغة لاهوتية صارخة: وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز. كأن الله يضع في الرسول بولس يضع في كفة، يضع كلمة الله ويضع الكارز. يضع الله لابد أن يسمع به، ويضع الشخص الذي سوف يسمع بالله. كيف يسمعون بلا كارز؟ هنا نرى أهمية حامل الرسالة، وحتمية أن تكون مواصفات لحامل الرسالة. لابد أن تكون هناك مواصفات خاصة. ليس كل إنسان يصلح أن يكون حامل الرسالة. إذا نستطيع أن نقول وبدون مبالغة أن كلمة الله وفاعليتها في قلوب المستمعين وفي قلب الإنسان المسيحي اليوم وكل يوم، كلمة الله تعتمد اعتماد قوي وجذري وقاعدي على حياة القائد والمعلم والمرشد والراعي. وعندما تهتز حياة المرشد وحياة المعلم وحياة القائد، عندما تقل أمانته تهتز وتقل فاعلية كلمة الله في الإنسان المسيحي. وعندئذ فقط نستطيع أن نجيب على السؤال: لماذا ذهبت هذه الأسرة سنة بعد سنة ولم تشفى؟ نعم، هي تسمع كلمة الله، لكن الله وضع شرطا أن تأتي كلمته من خلال إناء طاهر. وعندما تأتي كلمة الله من إناء غير طاهر فإن الكلمة تفقد فعليتها. ليس لعيب في الله، لكن أن الله وضع شرطا أن كلمته يحملها الإنسان، ولا بد للإنسان من مواصفات معينة ليصبح حاملا فعالا. هل أنا أقول أن هذه الأسرة هي بريئة؟ لا، لا أقول أنها بريئة، لكننا لابد أن نضع النقط على الحروف أينما ينبغي أن توضع. كل في مسؤوليته أمام الله، المرشد في مسؤوليته، والأسرة في مسؤوليته، كل في مسؤوليته أمام الله. ولن يستطيع أحد أن يدين شخصا آخر أمام الله، لأن كل واحد سيقف يعطي حسابا عن نفسه فقط. إذن هذه الأم لن تستطيع أن تقف أمام الله في هذا اليوم وتقول: الراعي الذي وضعت في الكنيسة لم يكن قدوة، ولذلك كلمته لم تكن بها فاعلية. لن تستطيع أن تقول هذا. لكن الراعي والمرشد عندما يقف أمام الله سيقول له الله: هل كنت قدوة عندما حملت الرسالة؟ عندئذ سيعطي حسابا. عندما تهتز حياة المعلم تهتز فعالية كلمة الله في فمه، فيصبح حاملا كذابا. السؤال الذي ينبغي أن يسأله الإنسان المسيحي اليوم، أنا وأنت، كل واحد فينا على حدة: هل المرشد، هل المعلم، هل القائد، هل الراعي الذي أتلقى منه التعليم والقيادة والإرشاد، الذي أتلقى منه كلمة الله الحية المقدسة، هل هذا المعلم قدوة ومثل بالنسبة لي؟ بالنسبة لي، أسألك أيها الفرد، كل على حدة، من حولك من المسيحيين في المجتمع المسيحي تستطيع أن تشير عليه وتتبع خطواته؟ من؟ وإذا بحثت في فكرك وذهنك وتاريخك وحاضرك ولم تجد شخصا، لم تجد شخصا، عندئذ فقط تعرف لماذا نحن نعيش في ظلام دامس. إذن هذا هو الاحتياج الثاني للإنسان المسيحي اليوم وكل يوم، احتياج إلى القدوة التي تحمل كلمة الله. وغياب القدوة سوف يلعب دورا هاما وأساسيا في إعاقة الإنسان المسيحي داخل الكنيسة وفي إصابته بأمراض نفسية داخل الكنيسة. الاحتياج الثالث للإنسان المسيحي اليوم وكل يوم في الكنيسة هو أن يعرف نفسه وأن يفهم نفسه. وأنا لا أدعي أنه في هذه المحاضرة سوف أضع كل الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان المسيحي اليوم، بالطبع لن أذهب إلى هذا الشمول لأن هذا ليس موضوعنا، بمعنى أن الإنسان المسيحي يحتاج إلى الشركة بالطبع، لكني لن أتطرق إلى هذا، لن أتطرق إلى كل الاحتياجات، لكني سأسرد الاحتياجات التي تهمني في سياق المشورة المسيحية. الإنسان المسيحي يحتاج اليوم أن يعرف نفسه ويفهم نفسه، لأن الإنسان مركب معقد جدا في تعقيده. نستطيع أن نشبهه بجهاز الكمبيوتر المليء بمئات وآلاف الأقراص وقطع الشيبس. الإنسان مليء بالأفكار والتفاعلات العاطفية والنفسية. الإنسان في تركيبه أكثر تدخلا وعمقا وتعقيدا من أي شيء آخر موجود على وجه الأرض، سواء هذا الشيء خلق بواسطة الله أو صنع بواسطة الإنسان. الإنسان أكثر مركب معقد في هذه الحياة. أسألكم في اسم المسيح، كيف لهذا الإنسان أن يفهم نفسه بالتلقائية المعهودة في البشر؟ كيف؟ أكأني أنا أريد، أنا جاهل في الكمبيوتر، ما أعرفش أي حاجة فيه غير أني أكتب إيميل، ولو عرفت أكأنه أنا بالتلقائية أجلس أمامه أمام الجهاز وأقرر أنني أفهم كل شيء، أفتحه وأغلقه، ألعب في الشيبس معتقدا أنني أستاذ، أو أن أنا ممكن أحضر محاضرة أو اثنين عن جهاز الكمبيوتر أو خمسة أو عشرة، وأستطيع أني أفتح هذا الجهاز وأغير فيه وأشكل فيه كيف لهذا الإنسان أن يفهم نفسه؟ من ساعده في الصغر ليفهم نفسه؟ من عاونه في الشباب ليدرك أبعاد نفسه؟ من أعطاه الوقت والاهتمام في الكبر ليعرف معنى أفكاره ومشاعره؟ أقول وأصرخ أننا في الكنيسة نحتاج أن يقولوا لنا من نحن، نحتاج أن يفسروا لنا لماذا نفعل ما نفعل ولماذا نفكر فيما نفكر. نحتاج أن يعلمونا من أين تأتي البراكين الداخلية الهائجة والبراكين الكامنة في طيات نفوسنا. نحتاج أن يعلمونا هذا. نحتاج أن يفهمنا أحد، نحتاج أن يحبنا أحد محبة صادقة خالصة. إننا نفتقر أن يحبنا أحد ونحن داخل جسد المسيح، نفتقر أن يحبنا أحد ونحن داخل المجتمع الذي سيده قال الله محبة. كم من مرة سمعتها أحتاج أن يحبني أحد. وهذا الإنسان مغموس يوميا في المجتمع الكنسي. نحتاج أن يحبنا أحد، ونحتاج أن يتحدثوا إلينا كبالغين. لا يكفي أن يقولوا لنا هذه العبارة، لا يكفي، مع أنها عبارة كتابية ويعلق عليها كل شماعات الكرة الأرضية، لا يكفي. لا يكفي أن يقولوا لنا أننا نفعل ما نفعل وكل هذه الأفعال وهذه البراكين نتيجة للخطية الساكنة فينا، لا يكفي. نعم، هذا فكر كتابي ولاهوتي صحيح وصائب، هذه هي كلمات الله نفسه، لا جدال في هذا، ومن يجادل فهو هرطوق ومحرطق. لكننا نحتاج أن يشرح أحد لنا هذه الآية، نحتاج أن يشرحه لنا ويفسره لنا ويحلله لنا. نحتاج أن نعرف ماذا فعلت الخطية بالضبط في نفوسنا وفي أرواحنا، ماذا فعلت الخطية. لا يكفي أن أقول لك أنك تفعل ما تفعل لأن الخطية ساكنة فيك أو فيا، لا يكفي. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة المشهورية. واحد، أنها تقول للإنسان المسيحي إنك تحتاج أن تعرف وتفهم نفسك. اثنين، تقول له أن هذه المعرفة ليست بالأمر السهل، بل إنها ازدادت صعوبة نتيجة لتعقيدات الحياة. ثلاثة، تقول له أن الإنسان الساذج هو فقط الذي يعتقد أن الإنسان العادي مولود بقدرة كبيرة على فهم نفسه، يعتقد أنه حتى ونحن في عالم ما بعد السقوط الإنسان عنده قدرة هائلة تلقائية على فهم نفسه. إن السقوط قد طعن قدرة الإنسان على فهم نفسه طعنة غائرة وأحيانا طعنة قاتلة، تمنعه من أن يعرف ويفهم نفسه. هذه الدراسة تقول له ما هي العوامل التي تساعد الإنسان والعوامل التي تعرقله على فهم نفسه. نمرة خمسة، تقول له ما هي العوامل التي تساعد نمرة أربعة، تقول له ما هي العوامل التي تساعد الإنسان. نمرة خمسة، تقول له أهمية معرفة الإنسان لنفسه في عملية الخلاص والحياة الأبدية. إذن نحن هنا لسنا في معترك فكري أو تغذية فقط للفكر أو تخيلات علمية، لكننا بما أننا في الكنيسة فنحن منخرطون في عملية هامة جدا. هذه الدراسة تقول للإنسان أن معرفتي لنفسه هامة وضرورية في عملية الخلاص والحياة الأبدية. للإنسان الغير مسيحي أهمية معرفته لنفسه تنحصر في مساعدته ليعيش 70 سنة هنا على الأرض، لكن بالنسبة للإنسان المسيحي فهي معرفة ضرورية ولازمة لتؤهله للحياة الأبدية. لابد أن نعترف أن المؤمن العادي في طرقات الكنيسة، طرقات المجتمع المسيحي، قد فشل في أن يعيش المفهوم الكتابي للحياة المسيحية. إن كنا نمتلك أي شيء من الصراحة ومصارحة النفس، فلابد أن نعترف هذا الاعتراف. إذا نظرنا إلى المجتمع المسيحي وطبقنا الحق الإلهي الملتهب عليه وكنا أمناء وصادقين مع أنفسنا، فلابد أن نعترف بهذه الحقيقة المحزنة، أن الإنسان المسيحي العادي قد فشل في أن يعيش المفهوم الكتابي. إن هذا الإنسان المسيحي يقرأ كتابه ربما، وعندما يقرأ الكتاب يجد مستوى ومقياس للحياة المسيحية لا يستطيع أن يصل إليه، وهو يدرك هذا جيدا. عندما يقرأ تثنية 6-4 ويقرأ متى 22-37، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك، عندما يقرأ هذه الأعداد الكتابية يدرك ويمتلئ إدراكا بأنه قد فشل. عندما يدرك هذا يمتلئ مباشرة بالشعور بالذنب. إذا نحن نعيش وسط بشر ممتلئين بأحاسيس الذنب، ربما ليس ذنبا نفسيا فقط ولكنه ذنبا روحيا أيضا. عندما يقرأ عن وصايا الله ادخلوا من الباب الضيق، عندما يقرأ إن البار بالجهد يخلص، يزداد إدراكه بالفشل. وعندما يمتلئ الإنسان إدراكا بالفشل، وأنا أقصد هنا الإنسان المسيحي، وأيضا هذا ينطبق على الإنسان خارج الكنيسة، عندما يمتلئ إدراكا بالفشل يقوم بديناميكية هامة معينة تميز العنصر البشري، تميز الجنس البشري، ديناميكية هامة دخلت الحياة بعد السقوط. هذه الديناميكية الهامة اسمها الهروب. هذه كلمة هامة جدا سوف أركز عليها اليوم، لأنها تلعب دورا هاما في فهمنا عن الإنسان وما يحدث معه وما يفعله. الإنسان عندما بدأ يهرب، بدأ يهرب أولا من الله، ثم تبع هذا هروب من الآخرين، ثم هروب من نفسه. كلنا بلا استثناء نعيش درجة معينة من هذه الأنواع، الثلاثة أنواع من الهروب، كلنا بلا استثناء. كلما زادت درجة الهروب كلما زادت الإعاقة النفسية والروحية. فالإنسان يهرب من مواجهة الحقيقة، سواء هذه الحقيقة رآها في الكتاب المقدس أم رآها من شخص آخر أم رآها في نفسه، إنه يهرب. وهو يهرب بتكنيك آخر اسمه وسماه المشوريين تكنيك التفادي أو evasion، التفادي أو التجنب. فهو يتفادى قانون الله، فهو يتفادى الشخص الذي يعلن له صراحة عن نفسه، وهو يتفادى نفسه عندما تصارحه نفسه بنفسه، هو يتفادى. الإنسان يدرك أنه مطلوب منه أن يعيش حياة بعمق على هذه الأرض، هو يدرك هذا، لذلك هو ينظر لكل شخص يعيش بعمق، ينظر له أن هذا الشخص وصل لشيء هو لا يستطيع أن يصل إليه. لماذا؟ لأنه يدرك أن المعيشة بعمق هو طلب إلهي وإرادة إلهية. هو يدرك تماما أنه موجود على هذه الأرض ليعيش بعمق، هذا ليس مطلب فلسفي لكنه مطلب إلهي. ويدرك أيضا أنه لكيما يعيش في عمق فلا بد أن يدخل إلى طيات وأعماق فكره، ولا يمكن أن يعيش بعمق إلا إذا اتحد اتحاد صحي مع هذا الفكر، سواء روحيا أم نفسيا أم فكريا أم عاطفيا، لابد أن يتحد مع هذا الفكر، ولكي يتحد معه لابد أن يدخل في طيات هذا الفكر ويغوص في أعماق هذا الفكر. يدرك أن هذا هو الطريق الوحيد لكي ما يعيش بعمق. وقلت أنه في أعماقه، في ضميره، في ضميره يدرك أن الحياة ينبغي أن تعاش بعمق، ولذلك هو دائما ينظر بنوع من الافتخار أو نوع من الحسد للشخص الذي وصل إلى أعماق في الحياة، لأنه يدرك أن هذا هو الصائب. لكن الإنسان في عملية الهروب بدأ يتفادى. وبدأ يستعمل تكنيك هام جدا في عملية التفادي ليهرب من الدخول في طيات الفكر وفي أعماق الفكر. ما هو هذا التكنيك؟ لقد بدأ في الانشغال بالأمور الغير هامة، الأمور الهامشية، الأمور العملية اليومية الحياتية، انغمس فيها لكي ما ينصرف عن حياة الفكر. إن محنة الإنسان اليوم التي تسبب له الكثير من الإعاقة النفسية أنه قرر أن يعيش في توافه الحياة وفي الهامشيات، ينشغل بها من الصباح إلى المساء، وفي هذا الانشغال يقول لنفسه هذه هي سنة الحياة، ماذا أفعل؟ عندما بدأ الإنسان واستمر في اتباع التفادي والتجنب، أصبح هذا التفادي أسلوب ونمط للفكر عن طريق عملية الاعتياد. لما تعود على حاجة وعملها كل يوم تصبح عادة، والعادة قوية جدا وتتملك من الإنسان، وصعب جدا أن يكسرها الإنسان. فأصبح اللجوء إلى الهامشيات والتوافه عادة، نمط فكري أولا قبل أن يصبح نمط حياتي. إذن لابد أن ندرك حقيقة هامة عن الإنسان بعد السقوط، أن الإنسان عنده صعوبة شديدة للاستمرار في التركيز على الأمور الهامة والقضايا المصيرية في الحياة، حتى إن كانت هذه القضايا تهمه هو في المقام الأول. الإنسان عنده صعوبة شديدة في التركيز على هذه القضايا الهامة، ليس فقط في التركيز لكن الاستمرار في التركيز. لأن أنا ممكن أركز ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، لكن تاني يوم ينتهي التركيز وبالتالي تنتهي القضية التي أركز فيها. هذه المشكلة تصيب الإنسان سواء الإنسان المسيحي أو الغير مسيحي، سواء كان روحيا أم غير روحيا. الإنسان عقله غير مدرب على التركيز في القضايا الهامة التي تهم حياته، وأيضا الإنسان يشعر في معظم الأحيان أنه أمام مشاكل بلا حلول، حتى إذا فكر فيها فهي بلا حلول، فماذا يفعل؟ يتفادى ويهرب. عندما يفكر فيها وهي بلا حلول فهذا يهدد كيانه ووجوده. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن هذا النمط من التفادي يؤثر على الإنسان المسيحي في المجتمع الكنسي اليوم. عندما يأتي هذا الإنسان إلى المجتمع الكنسي، إلى الكنيسة، ويسمع تعليما هاما، فإنه يركز لبضع دقائق ويستطيع الحفاظ على هذا التركيز لبضع دقائق أخرى بعد انتهاء التعليم، ثم بعد هذا بيوم أو اثنين يتبع عقله النمط المعتاد الذي تعود عليه وهو نمط التفادي، ويهرب من مواجهة الحق الذي عرض عليه، ولذلك لا يتغير. هذا الفكر الذي قدمته يؤكد عليه الكتاب المقدس ويؤكد عليه يعقوب في رسالته إصحاح واحد. يعقوب إصحاح واحد عدد 23، ونرى من عدد 21: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، خلي بالنا من كلمة ولكن، كلمة شرطية، ولكن يعني الخلاص ليس أوتوماتيكيا في فكر يعقوب، ولكن مش بس استماع للكلمة، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. عدد 23: لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فأنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. إنه إن كان أحد سمعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. يعني هو شاف نفسه, هو شافها خلاص, فإنه نظر ذاته ومضى. ماذا حدث بعد ما مضى؟ نسي ما هو. يعقوب يعطي لنا وصفا لهذا الإنسان المتفادي الهارب. كما كان في أيام يعقوب هكذا أيضا في أيامنا الإنسان هو الإنسان بعد السقوط. إنه وصف لنمط في التعامل مع القضايا المصيرية في الحياة, حتى إن كانت قضايا نفسي وإعاقتي الشخصية, سواء الإعاقة النفسية أم الإعاقة الروحية. يعقوب وصف لنا إنسان يتصرف في الحياة بنمط معين, سواء كان هذا التصرف مع الله أم مع نفسه أم مع الآخرين. الكلمة المفتاحية في أعداد يعقوب, الكلمة المفتاحية هنا هي كلمة نسية. أرجو أن نلاحظ كلمة نظر ذاته. إنها تشير أن هذا الإنسان رأى حقيقة في داخله. إذن نستطيع أن نخلص ونقول أن الإنسان سوف يعطى فرصة من الله لأن يرى ذاته ويكتشف حقيقة وخبايا هذه النفس. نستطيع أن نخلص ونقول أن الإنسان في هذه الحياة سوف يمنح فرصة عادلة من الله ليرى نفسه على حقيقتها. سيمنح هذه الفرصة. وإلا لكان الله ظالم, لأنه كيف سيحاسبني إن لم أستطع أو إن لم أمنح الفرصة ولو على الأقل مرة واحدة في الحياة أن أرى حقيقة وخبايا نفسي. الله لابد أن يمنح الفرصة لكل إنسان, وهذا ما يؤكده يعقوب نظر ذاته. إن التعرض لكلمة الله والحق الإلهي عن طريق ناقل رسالة أمين, أو التعرض لفكره عن طريق ناقل رسالة أمين, هو المفتاح الجوهري لكي ما يفهم الإنسان ذاته على حقيقتها. هذه الآية تعلن لنا حقيقة أخرى هامة, أن الإنسان يستطيع أن ينظر ذاته أن يفهم ذاته. هذه حقيقة هامة يعلنها لنا الكتاب, يستطيع أن يفهم نفسه, لأن الله خلق الإنسان ووضع فيه القدرة على فهم نفسه حتى وهو في السقوط. عنده قدر ما من فهم هذه النفس. لكن هذه القدرة الموضوعة داخل الإنسان, الحقيقة الروحية والحقيقة العلمية يتفقان معا أن الإنسان العادي, في أن الإنسان العادي فقد هذه القدرة على فهم نفسه. أقول هذه العبارة مرة أخرى, الله وضع هذه القدرة داخل الإنسان أن يفهم نفسه, بعد السقوط حدث خلل في هذه القدرة، وبتعقيدات الحياة ومن كثرة شر الإنسان جاءت لنا معطية جديدة اليوم نحن في القرن 21، أنه من كثرة الشر وكثرة الإثم وانتشاره نحن اليوم نعاني بصورة مختلفة نتيجة لهذا الشر. هذه المعاناة تنتج أو أنتجت فقد لهذه القدرة، بعض الفقد، وبالطبع ليس فقد كامل 100%، فقد لبعض هذه القدرة أو في بعض الأشخاص لمعظم هذه القدرة على فهم نفسه. يقول يعقوب: نظر ذاته ونسي. كيف ينسى إنسان ذاته؟ كيف ينسى أهم شيء في الحياة وهو نفسه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ويدرك هذا تماما؟ وكيف يكسب الإنسان نفسه إذا لم يفهم هذه النفس؟ ما هو أكثر جوهرية في هذه الحياة وأكثر مصيرية وأكثر أبدية من نفس الإنسان؟ لكننا نرى ببساطة شديدة وكل يوم يتكرر هذا الموقف في مجتمعاتنا، أن هذا الإنسان نظر ذاته ونسيه تماما. كما تأتي اليوم تجلس في هذا المقعد ويسمح لك أن ترى نفسك، ثم الشهر القادم تمضي وتنسى ما قد رأيته. يعقوب يضع كلمة هامة أخرى وهي كلمة مضى. الإنسان ليس عنده وقت لهذه القضايا المصيرية، هو مشغول، مشغول جدا. He's a businessman. كل ما كان businessman كل ما كان مهم، فما عندوش وقت للقضايا السخيفة، للعب العيال اللي احنا بنتكلم فيه ده. ده الكلام بتاع الناس الفاضية، والفاضي عمل قاضي. فده بتاع الناس الفاضية، أفكار ومشاعر وإعاقات ونفسيات، نعمل بيه ايه دوت في سوق الحياة اليوم؟ يجيب لنا كم ألف جنيه النهاردة؟ ده بيزنس مان، وما عندوش وقت للقصص دي. يعقوب يقول لنا مضى، إنه إنسان مشغول بقضايا أخرى في الحياة ويتساءل يعقوب ما هي هذه القضايا الأخرى، وأتساءل أنا ما هي هذه القضايا الأخرى. لكننا في هذا التعليم نريد أن نؤكد للإنسان أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وكل حق يخرج من فم الله، وكل حق علمه للإنسان خاص بحياته وخاص بالله، به يحيى الإنسان. ونحن في هذا التعليم نريد أن نؤكد لكل إنسان مشغول أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أشكركم لاستماعكم. السؤال اللي تسأل: لماذا تفضل البنت الصغرى البقاء في سجن أمها رغم أنها تملك القوة في الحياة؟ أشكر الكاتب السؤال دوت، لأنه في رأيي السؤال ذكي. خلي بالكم، هي لم تفضل أن تبقى في سجن الأم، هي في اللاوعي، لأنها لم تعرف أن تتعامل مع السطوة والسيطرة والتمرد بتاعها، السطوة والسيطرة بتاع الأم، ما عرفتش تتعامل معهم بطريقة صحية. هي خروجها للاستقلالية ما عندناش اعتراض عليه، رغبتها في الاعتماد على نفسها ما عندناش اعتراض عليه، وأنا بقول ما عندناش معنى علم النفس ما عندناش اعتراض عليه. علم النفس عنده اعتراض على الطريقة، الأسلوب، المنهج اللي هي انتهجته علشان تحقق أهدافها. فالطريقة اللي هي انتهجتها عمل معها في اللاوعي ان خلاها obsessed، عندها مخها محتل بهذه السيدة اللي هي الأم. فلما بقت obsessed ومخها محتل أصبحت سجينة. بمعنى إيه؟ معنى لو أنا معايا صديق ليا بكرهه فشايل منه، بروح البيت شايل منه عمال أغلي، أخش السرير عمال أغلي وأفكر إزاي هنتقم منه، أصحى تاني من الصبح معايا هو واخد تفكيري، أنا أصبحت في سجنه كده، هو سجنني. واضحة كده؟ أنا دخلت في السجن بتاعه. في المثل بتاعي أنا دخلت في السجن، في السجن بتاعه، مش في اللاوعي، أنا في الوعي لأني بكرهه ودخلت فيه في الوعي. لكن بالنسبة للبنت دي في جزء كبير حدث في اللاوعي، هذا الاشتباك مع الأم في جزء كبير حدث منه في اللاوعي، ولقت نفسها في مصيدة وبعد كده ما قدرتش تطلع نفسها من هذه المصيدة. ما معنى اوكي ما معنى استبدال الشخصيه باي شيء اخر؟ السؤال دوت بيوري انه حد مركز، والحته دي صعبه، فانا متفق مع اللي كتب السؤال دوت. يعني ايه استبدال الشخصيه بشيء اخر؟ الانسان في حاجه في نفسيه الانسان هي كالاتي. احنا محتاجين اللي حصل ده مش بيحصل بس مع الشخصية دي، لكن ده شيء معترف به في علم النفس، وهو بنسميها ان انا بنقل ساحة المعركة من شخص الى شخص اخر. ده شيء معترف به في علم النفس. بمعنى في قصة شهيرة، انا فيكم سمع محاضرات الوالدين وتكلمت عن قصة الأم ماجدة وابنها سامي، وفي حاجة شهيرة قالها لنا أدلر، والقصة دي أنا اقتبستها من أدلر. أدلر قال لنا في القصة دي إزاي الأم ماجدة نقلت ساحة المعركة من صراحة مع الأم إلى ابنها سامي. اللي بيحصل إن أنا بكون مشتبك في معركة نفسية فكرية مع أحد الوالدين أو مع أحد الإخوة، عادة بما مع أحد الوالدين، أنا مشتبك في معركة فكرية نفسية أو نفسية فكرية. يعني في مشكلة حادثة في الصغر أنتجت صراع مرير زي الصراع اللي احنا بنتكلم عنه، ففي ساحة معركة شغالة. علم النفس بيقول لنا أنه الإنسان في تركيبته، واي واحد ممكن يحصل معاه دوت، انه عنده ميل انه ينقل ساحة المعركة دي بدل ما يخليها محجمة او محددة مع الام بس، ينقل ساحة المعركة دي الى رقعة اخرى في الحياة. فممكن ينقلها مع زملائه في الشغل، يلاقي نفسه بيتخانق معهم، بيطلع فيهم حاجات هو عايز يعبر عنها او يطلعها مع الام او مع الاب، او ينقلها مع الزوج او الزوجه، او ينقلها مع الابناء، او ينقلها مع الاصدقاء. فنلاقيه بيسلك سلوك لا يحتاج الموقف مثلا مع الصديق. لو جينا حللنا هذا السلوك بنوصل انه هو سلك في هذا السلوك وكانه يريد ان يوصل رساله لوالده او والدته. فهنا عملية الاستبدال. سؤال طويل شوية. لقد قلت أن فاقد الشيء لا يعطيه، وهو بالطبع فشل مثل معروف، ولكن السؤال هو لماذا؟ أكمل طيب يمكن هفهم أكثر من السؤال لماذا. فأنا أظن أن من وجهة نظري الشخصية أن فاقد الشيء هو أكثر شخص قادر أن يشعر بأهميته، أهمية الشيء الذي يفتقده، بل أيضا يدركه إدراكا تاما. بل أتمادى في قولي بأنه يفهمه أكثر من الأشخاص الذين ينعمون به، لأن هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهم أصبح شيء معتاد، فلا يقدرونه مثل الذي يفتقده. فلما لا تقدر الأم أن تربي ابنتها على عدم، فلما لم تقدر الأم أن تربي ابنتها على عدم الخنوع وإلغاء شخصيتها؟ أعني أن هناك اتجاهان داخل الأم: واحد، إما أن تكون غير قادرة على تربية ابنتها. اثنين، قادرة أن تنجب تجنب ابنتها ما قد فشلت فيه. شكرا. عايز أقول أنه ما قلته أنه فاقد الشيء لا يعطيه مش مبدأ مطلق، وأنا أشكر اللي كتب السؤال دوت، ليس مبدأ مطلق. عايز أقول أنه في علم النفس، علم المشورة، قليلا ما توجد مطلقيات. يعني ايه مطلقيات؟ يعني 100% دائما هذا يحدث. 100% قليلة جدا في علم النفس، قليلة. دائما هناك استثناءات، في شيء عام بيحدث أو ما نسميه ترند، يعني قاعدة، ودائما لكل قاعدة هناك استثناءات. علم النفس يقول لنا أن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن هناك استثناءات، زي كاتب هذا السؤال. نعم، ممكن أنا أكون فقدت الحب في طفولتي، لكن بصورة أو بأخرى استطعت أني أعيش حياة سوية، وخدت قرار أن لابد أن أعطي الحب لكل من حولي، فلا يعانوا كما عانيت، فأعطيه لزوجتي، أعطيه لزوجي، أعطيه لأولادي، أعطيه لأصحابي. نعم، هذا وارد، ووارد جدا. فأنا متفق مع صيغة هذا السؤال. في بعض التكات في السؤال ما عنديش وقت أجاوب عليها، لكن حبيت أجاوب على الخط العريض اللي موجود في السؤال.